أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما يزال الحديث حول صفات المؤمن كما وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام. وصل الحديث إلى موقف المؤمن من الفقر، وقد تقدم موجز عبارة عن مدخل إلى هذا الموضوع. تم في هذا المدخل الموجز التأكيد على أن أنبياء الله تعالى جميعا كانوا حريصين على أن يأخذوا من الدنيا أقل القليل، وهذا الأمر نعرفه بما لا مزيد عليه من سيرة أهل البيت عليهم السلام، خصوصا سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه، سيرة الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء عليها السلام. ولكن مع ذلك يبقى التحدي كبيرا في موقفنا من الدنيا، في الأخذ من الدنيا، في التعامل مع متاع الدنيا الذي يصرح القرآن الكريم بأنه قليل وبأنه زائل. نظل نشعر أننا مشدودون إلى الإكثار من الدنيا، الإكثار من الأكل، من الشرب، من الثياب، من المقتنيات، الإكثار من المال، بحيث أن الوضع العام يصبح لكل شخص أنه لو استطاع أن يحصل على أموال الدنيا فسيظل يقول هل من مزيد. هذا الأمر يحتاج إلى وقفة متأنية واقعية موضوعية ليحدد أي شخص منا موقفه من التعامل مع الدنيا. السؤال الكبير الذي يجب أن نطرحه دائما على أنفسنا: هل الفقر أفضل من الغنى؟ هذه النصوص التي تقدمت أو التي نسمعها أو قد تأتي تزهدنا بأموال الدنيا ومقتنياتها وخصوصياتها المادية، هل تريد أن تقول لنا إن الفقر شيء جميل؟ وهل يستطيع أحد أن يقبل هذه الحقيقة؟ كيف يكون الفقر جميلا؟ وإذا كان الفقر قبيحا فلماذا هذا الإصرار في الروايات على التعامل مع الدنيا كما يتعامل الشخص مع أكل لحم الميتة كرمكم الله؟ ولا يتضح الجواب إلا بالتنبه إلى حقيقة أن المؤمن بالغيب تختلف مقاييسه عن المؤمن بعالم الشهادة فقط الذي لا يؤمن بالغيب. المؤمن بالغيب يدرس الفقر والغنى على أساس العمر كله في الدنيا وفي الآخرة. المؤمن بعالم المادة فقط وهو لا يؤمن بالغيب يدرس الفقر والغنى على أساس الحياة الدنيا فقط. يشبه الفرق بينهما الفرق بين المسافر والمقيم أو بين المغترب والمقيم. المسافر حال سفره لا يفكر بالاستقرار وإنما يفكر بالسفر ويأكل بمقدار ما يساعده على السفر، فإذا كان الأكل زائد عن الحاجة أو المقدار الطبيعي الذي تحتاجه صحته، إذا كان هذا الأكل سوف يؤثر على سفره فإنه ينبغي أن يجتنبه. المقيم عندما يريد أن يأكل لا يتعامل مع الأكل على أساس أنه يعيق حركته عن السفر، يعني ممكن يأخذ راحته بمقدار طبعا لا يضر بحركته أثناء كونه مقيما، مع أنه مقيم ولا يضر بصحته. إذن المسافر يتعامل مع الحاجة إلى الأكل بما يتناسب مع السفر. وبالنسبة إلى المغترب، شخص مغترب وترك زوجته وأولاده في الوطن، هو لا يقيم فقره وغناه على أساس حالته في دار الغربة، وإنما يقيم فقره وغناه على أساس حالته في وطنه وفي بلد الاغتراب. في بلد الاغتراب قد يكتفي هو بالقليل لأنه مشغول، ويرسل أكثر المبالغ التي يحصل عليها إلى زوجته وأولاده، ويبدأ يخطط ببناء البيت وتأمين محل العمل إذا رجع وما شابه. هذا المغترب الذي يفهم الغنى على أساس دار الغربة والمستقر، هو في دار الغربة يعيش كالفقراء، يكتفي بالقليل، لكنه يدخر، يتصرف بعقل، يتصرف بحكمة، يرسل أكثر ما ينتجه إلى وطنه. هذان المثالان، مثال المسافر ومثال المغترب، هما اللذان يوضحان ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن في الدنيا. المؤمن في الدنيا مغترب، مسافر على جناح سفر. طالما كان أمير المؤمنين سلام الله عليه ينادي بأعلى صوته في مسجد الكوفة بعد صلاة العشاء الآخرة: تجهزوا رحمكم الله، فقد نودي فيكم بالرحيل وأقلوا العرجة على الدنيا. المسافر الذي ينسى أنه مسافر ويبدأ يتصرف على أساس أن له الساعة التي هو فيها، يصل إلى بلده وليس معه شيء. كان معه مثلا آلاف الوحدات النقدية، آلاف الدنانير إلى غير ذلك، إلا أنه بددها في السفر. وصل إلى بلده وليس معه هدية يحملها لزوجته وأولاده، وليس معه طعام يومه الذي هو فيه، لأنه بدد كل شيء في السفر في الطريق. في الطريق هو لم يفكر أن عليه أن يأكل ويلبس ويتحرك ويذهب ويجيء بمقدار ما لا يضر بسفره، ونسي أن له وطنا وله مستقرا، وبدأ يصرف كل شيء فيصل فقيرا حقيقيا. معنى هذا أنه فهم الغنى بطريقة خاطئة. تصور أنه الغني هو اللي بيكون أثناء السفر غني وبس، ولم يفكر بالمستقبل. المغترب الذي ينسى وطنه وينسى أنه قد يرحل من دار الغربة، وينسى أن له زوجة وأولادا، ويبدأ يصرف كل ما يحصل عليه وأكثر ما يحصل عليه في دار غربته. إذا جاء أفراد الشرطة لتسفيره أو آن أوان سفره ورجع، فإنه يرجع فقيرا متسكعا. لماذا؟ لأنه فهم الفقر فهما خاطئا، وفهم الغنى فهما خاطئا. على هذا الأساس المؤمن في الدنيا كالمسافر العاقل، كالمغترب العاقل، لا بد وأن يأخذ من الدنيا، للدنيا حاجاتها، لكن أي زيادة على الحد تنقلب إلى ضرر، إلى خسارة. يعني الديكور، الزينة الزايدة، الترف، البذخ، هذه الأمور ضرر محض، تدل على عدم فهم الدنيا وعدم فهم الآخرة، تدل على عدم الذوق. لأن الذوق الرفيع ذوق الإنسان العاقل الذي يريد الغنى في العمر كله لا في جانب من العمر. يعني مثلا طفل وصلت إلى يده مبالغ كبيرة، أنه والله مثلا ماتوا أهله ورث مبلغ كبير، وهذا طفل فبدد هذه الأموال، فهم الغنى أنه المهم هلأ هو يكون غني. التفكير بالمستقبل، التدبير، هالأمور طفل لا يفقهها ولم يسمع ممن يرشده. هذا حقيقة حتى عندما تكون الثروة موجودة عنده هو فقير جدا، لأنه سيبددها ويمضي عمره محتاجا، متسولا، مذموما، مدحورا. المؤمن المذوق الذواقة، المؤمن العاقل يفكر في عمره كله. شو يعني عمره كله؟ يعني لن أعيش في هذه الدنيا فقط. الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أهل البيت عليهم السلام، يؤكدون ويجزمون بأننا سننتقل من هذه الدنيا إلى الحياة الحقيقية الباقية. في هذه الحياة الحقيقية هل أريد أن أكون غنيا أم أريد أن أكون فقيرا؟ إذا أردت الغنى في الدارين في الدنيا والآخرة، فيجب أن أتصرف في الدنيا بما لا يضر بالآخرة. وإذا أردت الغنى في الدنيا وحدها فقط فأنا كذلك الطفل الذي لا يفكر إلا بالساعة التي هو فيها، مجنون الذي ينسى التفكير بمصلحته، بغناه، باستقراره في الآخرة، هو تماما كمن يقول أنا في هذه الحياة الدنيا أريد أن أكون غنيا لأسبوع مثلا والباقي لا يضر، حتى إذا أمضيت العمر كله متسولا شحاذا لا مأوى لي، المهم أنه جمعة زمان أن يكون غني والباقي مش مهم. هذا إنسان مجنون حقيقة. لكن المؤسف يا قلبي وأيها العزيز أننا نحن هؤلاء المجانين، إلا من عصم الله، نتكالب على الدنيا والأخذ من الدنيا. والقرآن الكريم يحذرنا: أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا. الذي يركز على الأخذ من الدنيا هنا يحرف قلبه، يصبح قلبه لا يستحق إلا العطاء الدنيوي، هو أقفل قلبه عن عطاء الآخرة. في بعض الروايات أن آخر الأنبياء دخولا إلى الجنة من؟ نبي سليمان والنبي يوسف على نبينا وآله وعليهما الصلاة والسلام. ليش؟
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لأن النبي سليمان عليه السلام حصل في هذه الدنيا على ملك كبير، والنبي يوسف عليه السلام كان عزيز مصر وحصل على ملك كبير. وفي الروايات أن ملكا عظيما لا ينزل إلا عندما تقوم الساعة، يعني ينزل إلى الأرض ونزوله علامة قيام القيامة. يوم من الأيام كان جبرائيل عليه السلام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا بهذا الملك ينزل من السماء. جبرائيل خاف، قال: هل قامت القيامة؟ فتبين أن هذا الملك نزل في مهمة خاصة. هذه المهمة: يا رسول الله، إن الله عز وجل يخيرك بين أن تكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا. ملكا نبيا يعني لا ينقص من أجرك شيء، وتكون ملكا تعطى مفاتيح الأرض وكنوزها وإلى آخره. عبدا نبيا لا ينقص من أجرك شيء، لكن قد يزيد الأجر بالتواضع، بأن رسول الله صلى الله عليه وآله يريد أن يجبر قلوب الفقراء. إذا واحد عانى من الفقر والنبي كان رضي بأن يعيش فقيرا، حتى عندما كانت عنده أموال كان يوزعها على الآخرين ويوسع على عياله ولا يأخذ لنفسه إلا أقل القليل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدوة للبشرية، بالإضافة إلى أنه يجبر قلوب الفقراء. فقال في جواب هذا الملك: بل عبدا نبيا، أجوع يوما فأدعو الله، وأشبع يوما فأحمد الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هناك نوعان من الغنى: غنى العقل وغنى البطن. غنى المعنى غنى المادة واللفظ والشكل. عادة الحرص على الغنى المادي يضعف اهتمام الإنسان بالمعنويات، يعني يصبح فقيرا في عالم المعنى والمعنويات لأنه ركز على المادة. بكل وضوح، ما معنى البطنة تذهب الفطنة؟ ما معنى أن واحد بيكون صايم بحس بروحانية فيتخم، شوف أنه قلبه أفل وفكره لا يسرح. أيهما أفضل، أن يأخذ الإنسان من الدنيا القليل ويبقى محلقا في هذه الآفاق فيحصل على الغنى الحقيقي المادي والمعنوي في الدنيا وفي الآخرة؟ من قال بأن عدم وجود المال هو فقر؟ إذا سدت حاجات الإنسان، الكفاف، ولم يكن مضطرا للسؤال والطلب وبذل ماء الوجه، تبقى معنوياته مرتفعة، روحيته تحافظ على سموها، وفي الآخرة يحصل على كل شيء. هذا غني حقيقة، غني في الدارين. أما إذا نسي الآخرة وأصبح يفكر على أساس الدنيا وأصبح يتهارش على الدنيا ويريد أن يأخذ منها، فإنه يموت ولا يأخذ معه شيئا ولا يحصل هناك على شيء. هذا الفقير، هذا الفقير الحقيقي. أصلا مرعب أنه لا يوجد في الدنيا مالك حقيقي من البشر إطلاقا. كل ما نقوله عن التملك هو اعتباري، أمر اعتباري نسبي مؤقت يزول. الأمر المؤقت ليس حقيقيا، يعني ليس ثابتا، ليس دائما. تصوروا أنه واحد مثلا يتعب وروح ويجي ويسافر وفوت بمشاكل ودعاوى ومحاكم، وأيضا اللصوص بيحاولوا أنه يخططوا بدن يقتلوه إلى آخره، يجمع ثروة وبعدين مات ويحاسب عليها هناك وهي بيد غيره. هذا غني؟ شيء عجيب أنه الغفلة تجعلنا نتصرف كالأطفال بل كالمجانين. أنه إذا واحد عنده كل عقارات الدنيا ولا تدوم له، ينقل أن الإسكندر المقدوني أوصى عندما يحمل على النعش أن تخرج يداه من جانبي الكفن، أنه مكفن ومحطوط على هالنعش على السرير ومحمول. طبعا السرير ما كاين أنه يعني مثل الصندوق مغطى، أن تخرج يداه ليرى الخلق، ليرى الناس أنه لم يأخذ معه شيئا، ذهب بيدين خاليتين. عندما نريد أن نفكر بالفقر والغنى ينبغي أن نفكر بهما على أساس الدنيا والآخرة. فبيطلع الفقير الذي لا يحصل في آخرته على شيء، والغني هو الذي يعمل بكل جد واجتهاد ليحصل على ما عند الله، وما عند الله خير وأبقى. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. الفقر الحقيقي لا علاقة له بالسلع والعقارات والممتلكات، له علاقة بالنفس. الغنى غنى النفس، والفقر فقر النفس. ولذلك حقيقة ينبغي على المرأة بشكل خاص أن تشكر الله عز وجل أنه جعل حصتها في الإرث أقل من حصات الرجل، لأنه لا يريد أن يعرضها للمساءلة للحساب كما يعرض الرجل. هلأ اللي بتعطيه مصاري بده يستعد أنك لما بتحاسبه في سؤال وجواب، اللي ما بتعطيه مصاري ما رح تحاسبه. في بعض الروايات قوم من المؤمنين يطرقون باب الجنة، فقراء المؤمنين يطرقون باب الجنة، فيأتي رضوان خازن الجنان: من أنتم؟ هل حسبتم؟ فيقولون: وماذا أعطيتمونا لتحاسبونا؟ خلص مرؤونا، يمرون إلى الجنة دون حساب. فإذا فكرنا فقط بهذا الأمر، الحساب على المال يوم القيامة، أنه أنت باليوم الفلاني صرفت هالقد، كان في إسراف ولا لا؟ كنت تعلم أن جارك الفقير محتاج وأنت صرفت على أمر زيد عن الحاجة؟ شو يعني أنه في حلالها حساب؟ أن السؤال عن كل شيء، يحاسب الإنسان على كل شيء. ووجدوا ما عملوا حاضرا، إنها إن تكو مثقال حبة من خردل. هالأكل اليوم بالبيت انصرف فيها زايد ترف، هي راحت هيك يعني؟ الثوب اللي وصيت عليه الخياط كان فيه ترف ولا لا؟ وهذه قصة الجخة، وشوف شوفت الحال، منين جايبها؟ شو انت ولد صغير الجخة بتكون بالثوب؟ انه واحد يعجب بنفسه بالثوب والله برضى الله عز وجل، والله بزيادة العقل شو؟ فإذا تنبهنا إلى أننا محاسبون على كل شيء، وأن الفقر الحقيقي هو أن يكون الإنسان راسبا في امتحان السؤال والجواب، أن يكون سعيه اليوم سيئا، عندئذ يمكننا أن نفهم الروايات التي تمدح الفقر، لأن هذا الفقر الممدوح في الروايات ليس الفقر الذي نفهمه. نحن نفهم الفقر على أساس أننا نقيم حياتنا في إطار الدنيا فقط. فإذا قيمنا حياتنا على أساس الدارين، طبعا هني مش دارين، هني دار وزقاق، لكن بنقل لهم دارين لأنه الدنيا صغيرة جدا بالنسبة للآخرة، لكن بالنتيجة دارين صح تعبير. إذا قيمنا حياتنا على أساس الدارين نفهم أن الغنى الحقيقي هو الذي يستمر في الدارين، والفقر الحقيقي هو الذي يستمر في الدارين. فإذا كان الشخص فقيرا في الدنيا بمقاييس الدنيا، إلا أنه بما عند الله ومقاييسه عز وجل من أغنى الأغنياء إذن، وليس فقيرا. مر معنا بالحديث السابق أنه بمجلس الرسول صلى الله عليه وسلم جالس شخص غني، دخل فقير جلس بجوار الغني، الغني ضب ثيابه، حط ايده على ركابه هيك وضب ثيابه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للغني الموسر: ما حملك على ما فعلت؟ أخشيت أن يدخلك من فقره شيء؟ قال له: يا رسول الله، إن لي شيطانا يزين لي كل قبيح. يا رسول الله، اشهد بأني وهبته نصف أموالي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله للفقير: هل تقبل؟ قال: كلا. قال: لما؟ قال: أخاف أن يدخلني ما دخل، خاف أن يصير يشتغل مثله. هذا الغنى الحقيقي. بربك أيها العزيز، من هو الغني من هذين ومن هو الفقير؟ فإذا قلنا أنه بالنتيجة هذا فقير وتياب ما عنده، هلأ بروح على بيته أكل ما فيه، هذا حاله حال المسافر. المسافر يكتفي بأقل القليل لأنه يريد أن يكون غنيا حقيقيا في الطريق وفي المقر، لا يريد أن يكون غنيا غنى شكليا في الطريق فقط. على أساس هذا الفهم يمكننا أن نفهم الروايات، ومنها في حديث قوي من حيث السند ورد في مناجاة موسى عليه السلام: يا موسى إذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين، وإذا رأيت الغنى مقبلا فقل ذنب عجلت عقوبته. أصلا تختلف نظرة المؤمن للفقر والغنى. المؤمن عاقل عظيم يخرج من أسر الأهواء ويجعل عقله متحكما يرى الأمور من خلاله، ينظر إلى عمق الأمور وليس إلى ظاهر الأمور. من واحد معه مصاري بيقولوا له الناس غني، ممكن تكون هالمصاري من الربا، بيقولوا الله أنعم عليه، هذا كلام سطحي. المؤمن ينفذ إلى العمق، العمق هل هذا المال في خط طاعة الله؟ إذن غنى حقيقي، لأن المقوم للغنى الحقيقي الذي يعرف به الغنى الحقيقي هو رضا الله سبحانه وتعالى، يعني على مساحة الدارين الدنيا والآخرة. مرحبا بشعار الصالحين، أن المؤمن عن جد بيكون عايش الأنس والبهجة وهو فقير. ينقل عن أحد العلماء أنه كان بمشهد والمتولي خدمته والشراء له وما شابه يجي لعنده يقول له: مولانا ما ظل عنا شيء. فيرفع رأسه، مشغول بالكتب والعبادة، يرفع رأسه ينظر إلى قبة الإمام الرضا عليه السلام، وإذا بالباب يطرق أنه جاي مبلغ من المال، فيأخذ منه مقدارا ويقول له أنه هذا للمصرف، مقدار القليل والأكثر وزعه على الفقراء. فينا بالبداية نتصور أنه ممكن واحد يكون ما معه مصاري ومستأنس أكثر من اللي معه مصاري. بعدين بنوصل لوين؟ نصير نشوف حالات اللي عندهم أموال. أحد المتمولين الكبار نقل لي عنه من بعض دول الخليج، يقول ودع عنده ابن وبنت، ودعهم وبيقول أنه تمنيت توقع فيهم الطيارة وأخلص منهم، والله هذه الزوالة هذا السجاد بحسه خايش، عنده أموال كثيرة بس ما عنده أنس بشيء، ما عنده الأمن النفسي، السلام النفسي، الاستقرار مش موجود عنده أطلاقا. هذا لب الفقر، مش الغنى أنه واحد رصيده كبير جيبتهم ملانة، أو مثلا والله مدخراته مدري قديش. أحيانا يدخر لغيره، وهذا واضح، يدخر لغيره أصلا ما بيحصل منهم شيء، بيقضي عمره أنه عم يدخر ويحطاط وبيبخل وما بيحصل شيء منهم. قبل كم سنة ذكرتها أنا وقتها بالدرس، في شخص من قرية قريبة من قريتنا بالجنوب، أنا شايفه مرارا متسول ويقولوا عنه بيشتغل بالربا، فمات لقوا عنده كم مليون، انه هو كان مقضي عمره شحال. اذا كان الغنى اللي معه مصاري، هذا ما معه مصاري بس هذا فقير، أيضا نجد في الروايات قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى يعني هنيئا للمساكين الصبر، وهم الذين يرون ملكوت السماوات والأرض. المسكين درجة أشد من الفقير، الفقير الذي لا يجد قوت سنته، يعني ممكن يكون عنده قوت شهر قوت شهرين، المسكين الذي لا يجد قوت يومه. هؤلاء المساكين هنيئا إلهم إذا صبروا، لأن الله عز وجل يعوضهم بأنهم يرون ملكوت السماوات والأرض. من الأمور الواضحة أنه إذا الله عز وجل أخذ من إنسان شغلة يعوض له إياه، أنه مثلا هذا بيكون ضرير أعمى لكن والله بيصلح مكانات خياطة من ركب شكله، أو مثلا في شخص هلا موجود بآنا قانا الجليل انه اي مفتاح سياره اوتوماتيك غيره مدري شو بتعصى على اللي مصلحين الاساسيين بياخذوا له اياها، وبشوف ايضا طريقه التصليح بالمنام موجود عنده محل، وبراجعوا الناس بياخذوا المفاتيح الشغلات المعقده الالكترونيه غيرها. انه الله عز وجل اذا حرم الانسان من مصلحه من شيء لمصلحه ما بعوض له. فإذا شخص حرم من المال لكن رضي، رضي لأنه فهم أنه هو مسافر، المهم مقدار الحاجة، المهم يظل أنه قادر يعبد الله عز وجل حتى يوصل للقيامة ليوم القيامة، ويكون الله عز وجل راضي عنه، يقدر يصير من جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام. فهو مسافر، الشيء اللي بيوصله بس ما بده أكثر من هيك. وإذا الله عز وجل شايف أنه ما في داعي يوصل هلأ، لازم يوصل دغري، ما في داعي أنه يكون عنده حتى الأكل القليل ويموت من الجوع، هو غني مش فقير. هذا يرون ملكوت السماوات والأرض، هول الله عز وجل نتيجة هالحاجة المادية اللي عندهم يعطيهم الكثير الكثير، يفيض عليهم في مجال المعنويات، بصيروا أصحاب كرامات، بصيروا علماء بالله عز وجل. مش المهم واحد يتاجر بالكرامة، صاحب الكرامة الحقيقية هو الذي لا يتحدث عنها أصلا، إذا تحدث عنها بتتبخر بتروح، ممكن ينقفل طريق أنه يحصل كرامة. أيضا من الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معشر المساكين طيبوا نفسا وأعطوا الله الرضا من قلوبكم، يثبكم الله عز وجل على فقركم، فإن لم تفعلوا فلا ثواب لكم. يعني إذا واحد فقير ومش راضي بفقره يشكو الله عز وجل، بعض الروايات ما بيحصل ثواب، على الأقل ما بيحصل ثواب، ممكن يعصي. أيضا يتكلم الله عز وجل يوم القيامة مع الفقراء بكلام لو فكرنا به لتمنى الإنسان أن لا يبتلى بالمال في الدنيا. في القوي كالصحيح، حديث معتبر عن شخص اسمه مبارك قال: سمعت أبا الحسن موسى الإمام الكاظم عليه السلام يقول: إن الله عز وجل يقول: إني لم أغني الغني لكرامة به علي، ولم أفقر الفقير لهوان به علي، وهو مما ابتليت به الأغنياء بالفقراء، ولولا الفقراء لم يستوجب الأغنياء الجنة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كيف مثلا البي اللي بيشوف أولاده لهم اتجاهات ومستويات ذهنية مختلفة وكذا، بيقول له لهذا انت اشتغل هيك وانت اشتغل هيك، بصير هذا محتاج هذا. الله سبحانه وتعالى عم بفكر بمصلحة العباد كلهم على هذا الأساس: إن من عبادي من يصلحه الغنى ولو افتقر لفسد، وإن من عبادي من يصلحه الفقر ولو استغنى لفسد. فإذا خلي يرجع كل شخص منا لقلبه ويلقي القبض على نفسه متلبسا بجرم الإحساس بالفقر بالضعف لأنه ما عنده مصاري. هذا مش فقر. ما أفقرتكم لهوان بكم علي، لم أغني الغني لكرامته ولم أفقر الفقير لكرامته. إنه مثلا صوروا أولاد اثنين يجوا لعند بيهم أو أمهم، واحد يقول لأمه أنا عندي 100,000 وهو عنده 5,000، لازم تحبيني أكثر. نحن هيك عم نحكي مع الله عز وجل، هيك بتصير معنوياتنا، إنه واحد معه مصاري كثير بترتفع مع معنوياته. إذا المصاري كثير يعني الرصيد كبير، يعني الجيب مليان، شو خاصة بالقلب؟ هذه ممكن يكون القلب فقير جدا، ممكن بالعكس. المؤمن هو الذي يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويستجيب له ليحيي الله قلبه وعقله ويصبح يفكر بطريقة سليمة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة الحقيقية حياة العقل، حياة القلب، حياة الأحاسيس، المشاعر. هذه الأمور لا تقوم على أساس الديكور والمقتنيات ونوع السيارة. كتير فيها خفة إنه واحد يكون شيخ حج، امرأة مؤمنة، ويصير يقيم واحدهم نفسه على أساس السلع والممتلكات، ويشعر بالقوة إذا كان عنده شيء مادي، يشعر بالضعف إذا ما عنده شيء، ويدخل في صراع مع الآخرين على هذا الأساس. طيب الله عز وجل خلقنا لنكون أغنياء في الثواب، في الثواب، وتكفل هو بالمسألة المعيشية. نحن الثواب تركينه على، والمسألة المعيشية نريد أن نبذل كل عمرنا للاستزادة. الأمر يحتاج إلى وقف التأني وتأمل في العمق. أيضا في القوي كالصحيح، قال الإمام الصادق عليه السلام: مياسير شيعتنا، يعني الموسرين اللي أوضاعهم المالية منيحة من شيعتنا، أمناؤنا على محاويجهم، فاحفظونا فيهم يحفظكم الله. يعني حتى نساعد أنفسنا أهل البيت عليهم السلام بما أمرهم الله عز وجل، حتى يساعدوا الفقراء على تحمل الفقر، بأكدوا على الموسرين أنه يسدوا احتياجات الآخرين، لأنه المطلوب في الدنيا الكفاف. لما بيتأمن الكفاف بصير في مجال واحد يفكر بالإعراض عن الدنيا، يعني عما يزيد على الكفاف. أيضا نجد في الروايات تشبيها طريفا، أنه الشخص اللي يركض خلف بهارج الدنيا، هل أثاث بدنا إياه، هل كنبيات، هل خصوصيات، هل ثوب، هل سيارة، هذا مثله مثل مين؟ مثل الولد الصغير بشوف شغلة صفرة، شغلة حمراء، شغلة حامضة، شغلة حلوة، بركض وراه. هذا طفل. هذا مما حدث الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وآله في رحلة المعراج. الإمام الصادق عليه السلام يقول في حديث المعراج: يا أحمد، خطاب للرسول صلى الله عليه وآله، إن أحببت أن تكون أورع الناس فازهد في الدنيا وارغب في الآخرة. إذا بدك تكون أورع الناس فكر بالآخرة وازهد في الدنيا. فقال: إلهي، وكيف أزهد في الدنيا؟ فقال: خذ من الدنيا كفافا من الطعام والشراب واللباس، ولا تدخر شيئا لغد. ولا تدخر شيئا لغد، مش انه اليوم وبكرة، يعني تشيل للمستقبل. في ناس كثار محتاجين وانت شايلهم لبعض، مدري قديش ممكن ما تكون عايش. خلي الله عز وجل يشيل لك اياهم، اصرفهم في سبيل الله للفقراء المحتاجين، بتكون عن جد أمنت عليهم وقت حشرتك، لأنك أنت اشتغلت شغلته سبحانه وتعالى، خدمت عباده، بوقت حشرتك هو بيخدمه. وإلا ممكن يصيبك مثل هذا العباسي اللي بالروايات وقف بطريق الإمام العسكري عليه السلام وشكى إليه الحاجة. الإمام العسكري سلام الله عليه قال له أنت مش محتاج، أنت تكذب، لكن مش عم أقول لك هيك حتى ما أعطيك. يا غلام أعطه، كم عندنا؟ قال له 100 دينار، العطية. فأعطاها 100 دينار وقال له الإمام العسكري سلام الله عليه: لقد خبأت 200 دينار في المكان الفلاني وستفتقدها وأنت أحوج ما تكون إليه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بيقول هذا فعلا دارت الأيام، كين ابنه شايفه لما نخباها ورايح ماخذ 200 دينار، راح بده اياهم لما نحتاجهم ما لقى. اذا لا تدخر شيئا لغد، يعني انه للمستقبل. فقال: يا ربي كيف ادوم على ذكرك؟ لا تدخر شيئا لغد ودم على ذكري. قال: يا ربي كيف ادوم على ذكرك؟ فقال: بالخلوة عن الناس وبغضك الحلو والحامض وفراغ بطنك وبيتك من الدنيا. يا أحمد واحذر أن تكون مثل الصبي إذا نظر إلى الأخضر والأصفر أحبه. ألا الرجال المذوق اللي بيعرف بالديكور، والمرأة المذوقة اللي بتعرف بالزينة وإلى آخره، هذا نقيض الشيء المطلوب. المذوق الحقيقي اللي بيعرف بالغنى الحقيقي والفقر الحقيقي. يعني هاي المفاهيم اللي عم نطبقها نحن على أساس الدنيا فقط، يجب أن نطبقها على أساس الدنيا والآخرة. واحذر أن تكون مثل الصبي إذا نظر إلى الأخضر والأصفر أحبه، وإذا أعطى شيئا من الحلو وإذا أعطي شيئا من الحلو والحامض اغتر به. فقال: يا رب دلني على عمل أتقرب به إليك. فقال: اجعل ليلك نهارا واجعل نهارك ليلا. ما فينا على الأقل نحرص أنه بدنا نصلي صلاة الصبح أول وقتها، نفيق أول الفجر حيث نطمئن أنه طلع الفجر، مش أنه بعدنا شاكين أو أنه الفجر الكاذب، بس أول الفجر في نصلي ونرجع ننام. لا بدنا نصلي لا تعقيبات ولا صلاة ليل ولا شيء، بس بدنا نصلي صلاة الصبح أول وقت. إذا واحد بيحرص هيك بعدين بيوصل دغري وسهولة، يوصل إنه بصير يوفق للتهجد. بس القاعدة إنه بده يلتزم بالصلوات الخمس أول وقتها. طيب الصلوات الأربع بالنهار قادر يصليها أول وقتها، الصبح شو؟ أول وقتها بده يحرص أنه يفيق على الفجر يصلي يرجع ينام. السيد القاضي رحمة الله عليه اللي هو أستاذ السير الطباطبائي صاحب تفسير الميزان وأستاذ الشيخ بهجت، بيقول: اللي بيلتزم بالصلوات الخمس أول وقتها ولا يصل إلى مقامات معنوية عالية فليلعني. يعني هو متأكد جدا جدا جدا، ما عم بيقول يعقب ولا شيء، عم بيقول هالخمس صلوات الواجبة يلتزم فيها أول وقتها. يجي بيعير هالساعة الفجر مثلا الساعة 5، حطها 5:05، انه المهم يكون امن انه ايمتى فاتوضى وصلى حتى بلا اذان وبلا اقامة، صلى ورجع حط راسه هنا. بده يحرص على صلاة الصبح اول وقتها، وبعدين الصلوات الاربع هيك، انه عامل منهج بها الحياة برنامجه الصلوات الخمس المفروضة اول وقتها. هذه عمود الدين. إذا واحد حرص على هول يوفق لكل خير. يا أحمد واحذر أن تكون مثل الصبي إذا نظر إلى الأخضر والأصفر أحبه، وإذا أعطي شيئا من الحلو والحامض. مش أنا وياكم هيك؟ إلا من عصم الله. هيك الأمور بتزولع يعني هيك بهارج زخارف. إنه هي شغلة هيك، هي شغلة هيك. وشغلة الإعلان هلأ شو، التلفزيونات والإنترنت شغلتها هيك مثل أولاد صغار. عجيبة هلأ من الأمور الملفتة هلأ بقى العصر، نحن ما بتصور إنه أولادنا مرقوا بمرحلة فيها خطورة بتهدد دراستهم مثل هاي المرحلة، خصوصا وسائل التواصل واتساب وايباد واي ما شابه هالخصوصيات. لكن إذا فكرنا بالدقة نرى أننا نحن نتصرف كهؤلاء الأطفال. شو بيسوي الولد؟ بصير يلعب أكثر من درسه، مش هيك؟ يعني بصير اللعب يأثر على وقت الدرس. نحن غير الفرائض، اللعب بيأثر على فرائضنا، كثرة الحكي، الغيبة، النميمة، الأذى، مدري شو كده، بتأثر على فرائضنا، تخلينا مش أهل للصلاة أول وقت. انه مثلا بيكونوا قاعدين البي والام عم يتفرجوا على فيلم، والفيلم يمكن يكون فيه مشاهد حرام، او مثلا وقت الصلاة اجا وهن مأخرين وقت الصلاة وعم يتفرجوا على فيلم، حتى فيلم حلال، وبعيطوا على الولد انه قم اكتب فروضك. يعني هن تركين فروضهم بس ما في حدا يمسكهم على اذنهم انه انتوا قوموا صلوا، هن بيمسكوا هالولد الصغير. هي المرحلة الصعبة بتربية الأولاد، حلها المدخل إلها أنه نحن نشتغل صح، أولادنا بيتعلموا يشتغلوا صح، ونصير نساعدهم مش نتركهم لأنه نحن مشغولين بشيء تاني مش فاضين لهم، نتركهم وبدنا منهم يحملوا مسؤولية وهن يوصلوا لهون لحالهم ما بيوصلوا. مثل ما بينقال، مال السيب بعلم الناس الحرام. إذا تركنا أولادنا وشافوا أنه قادرين هن يسرقوا من الوقت الدرس للعب رح يركزوا على اللعب. فإذا هذا التحذير، واحذر أن تكون مثل الصبي إذا نظر إلى الأخضر والأصفر أحبه. هذا يلفتنا إلى أنه في تشابه بيننا وبين أولاد صغار. وإذا أعطي شيئا من الحلو والحامض اغتر به، فقال يا ربي دلني على عمل أتقرب به إليك، فقال اجعل ليلك نهارا واجعل نهارك ليلا، فقال يا ربي كيف يكون ذلك؟ قال اجعل نومك صلاة وطعامك الجوع. يا أحمد، نومك صلاة، أنه واحد بيتعبد الله عز وجل إلى مصير في حاجة للنوم، بنام النوم المقدار اللي بيحتاجه جسمه، هذا عبادي، بنام ليتقوى على عبادة الله، هذا صار مقدمة للعبادة، صار عبادي. يا أحمد وعزتي وجلالي، ما من عبد ضمن لي بأربع خصال إلا أدخلته الجنة: يطوي لسانه فلا يفتحه إلا بما يعني. يا صعبة، إيانا أن نتصور أن البرنامج العبادي الأساسي هو مثلا قراءة القرآن والصلاة المستحبة، الأساس أكثر من هيك عدم الحكي. ممكن واحد يقول لك أنا والله صعب علي أني أبذل جهد بالذكر وغيره. طيب، صعب عليك تسكت؟ ما السكوت ما بده جهد. إذا واحد مثلا إجا شهر رمضان وما قدر يشتغل فيه إلا أنه قلل الكلام، سيكون من أفضل الرابحين. يطوي لسانه فلا يفتحه إلا بما يعني، هذه وحدة. ثانية، ويحفظ قلبه من الوسواس. إذا بصير عنده وسواس بصير سابه هيك، الحل واضح: يكثر من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويكثر أيضا من قول لا إله إلا الله، التهليل والاستعاذة بيقضوا على الوسواس. ويحفظ علمي ونظري إليه، يعني شو؟ يعني يراعي أنني بكل شيء عليم، ويراعي ويشعر بأنني أراه، أنني معه وهو معكم أينما كنتم. ويحفظ علمي ونظري إليه. ويكون قرة عينه الجوع. يعني ولا مرة بعيش التخمة، ما بمل بطنه نهائيا، هو ميال إلى الجوع. مر معنا أنه كيف النبي موسى، كيف الأنبياء كلهم، النبي موسى عليه السلام بالخصوص، أنه كانت حشائش الأرض الخضراء هي قوته، ولذلك كانت الخضرة ترى من صفاق بطنه لشدة هزاله، ميال إلى الجوع. إذا كان واحد بصوم يوم عصريات النهار بصير عنده روحانية هيك، فإذا أضى عمره لا يأكل إلا القليل، حرام أنه يضر بصحته، بس ما بيأكل الزايد عن حاجته. قديش بدأت تتراكم هذه حالة الصفاء، ولمن بدأت توصفه؟ شو معنى أنه بصير يشوف ملكوت السماوات والأرض؟ اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل